قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده، ما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك، هو ذا يطل عليكم عبر شاشتكم الرسالة، مرحبا بكم وبالغ الترحيب، ومرحبا أيضا بأسئلتكم الثرة الثرية، شاكرا لكم كريم استجاباتكم ومتابعتكم لدقائق وثواني هذا اللقاء وكل لقاء. باسمكم كالمعتاد وباسم فريق العمل ارحب بالغ الترحيب بضيف هذا اللقاء معالي الشيخ العلامة الدكتور سعد بن ناصر الشتري المشرف العام على جامعة المعرفة العالمية. اهلا بكم استاذنا،
حياك الله ورحب بك وارحب بالمشاهدين الكرام، واسال الله جل وعلا لهم نعيما وسعادة وهناء ورضا من رب العزة والجلال، كما اساله جل وعلا ان يقضي الدين عن المدينين وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين،
اللهم أمين. إذن أهلا بشيخنا الكريم وأهلا بكم ومرحبا أيضا بمتابعتكم الثرة الثرية لهذا البرنامج، لهذا المنبر الإفتائي من منابر العلم والإفتاء. مشاهدي الكرام، مشاهدات الكريمات، شيخنا الجليل كما اعتدنا منه توجيهات منبعها الشريعة من الكتاب والسنة وأيضا مما أثر عن سلف هذه الأمة الصالح، ماذا يمكن أن يقال للمشاهدين أو ما الذي زورتموه في أنفسكم صاحب الفضيلة معالي الشيخ للإخوة والإخوات الكرام؟ تفضل.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فذكرني رفع يديك أن أتحدث عن عبادة الدعاء لله جل وعلا. الدعاء سلاح عظيم، قد وعد الله جل وعلا المؤمنين عندما يسألونه بأن يعطيهم سؤلهم، كما قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. ومن هنا فينبغي بأهل الإيمان استعمال هذا السلاح واستثماره. سلاح الدعاء استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن عديدة، استخدمه عندما تلاحمت الجيوش في غزوة بدر، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بطائفة قليلة من أصحابه، ليس معهم كثير عدة وعتاد ولا عدد، وقابلهم المشركون وعددهم يماثل عددهم بثلاث مرات، وكان عندهم من الأسلحة ومن أنواع الخيل ما الله به عليم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن ينصره على هؤلاء القوم، قال اللهم إن تشأ لا تعبد في الأرض بعد اليوم. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم كفى مناشدتك لربك فإن الله منجز ما وعده لك. فنصر الله جل وعلا المؤمنين نصرا عزيزا مؤزرا. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في يوم الأحزاب لما تكالب الناس عليه وتكاثروا، وكل منهم قد جاء بعدة وقوة وعتاد، وأصبحت قلوب المؤمنين ترجف مما هم فيه، توجه إلى ربه جل وعلا بالدعاء فصرف الله عنه كيد أولئك الظالمين، لم ينالوا خيرا. وهكذا في مواطن عديدة دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه لما عاد من الطائف وقد آذاه أهلها، دعا ربه فنصره الله جل وعلا قريبا. لما كذبه قومه وأصبحوا يطاردونه من مكان إلى مكان في موسم الحج، دعا ربه في ذلك الموطن فاستجاب الله جل وعلا دعاءه. في مواطن كثيرة دعا فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم فأجاب الله الدعاء. رب العزة والجلال يرضى عنا متى دعيناه، ومتى أعرض العبد عن الدعاء فإن الله يسخط على العبد، كما قال جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والدعاء حق خالص لله، لا يجوز لك أن تدعو أحدا من المخلوقات كائنا من كان، لا تدعو الأنبياء ولا تدعو الملائكة ولا تدعو الأولياء ولا تدعو أصحاب القبور ولا تدعو الملوك، وإنما تدعو رب الملوك، تدعو رب العزة والجلال الذي يتصرف في الكون، الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. ذم الله جل وعلا أولئك الذين يدعون غير الله، وبين أنهم على ضلالة وأنهم على شرك وأنهم يخالفون أصل دين الإسلام، كما قال جل وعلا: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ورب العزة والجلال يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أحدا نكر في سياق النهي فتكون عامة لجميع من هم دون الله كائنا من كان. ومن هنا ما هي الآداب، ينبغي أن نتذاكر الآداب التي نتأدب بها عند دعاء الله عز وجل حتى يستجيب الله دعاءنا. هناك آداب، أول هذه الآداب أن يدعو الإنسان وهو موقن بأن الله سيجيبه، فإن عادة الله في خلقه وسنته في عباده أن يجيب دعاء الداعين، كما ورد في الآيات السابقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. إذن ندعو ونحن موقنون بأن الله سيجيب دعاءنا. الأمر الثاني أن يتأدب الإنسان، بأن يتصف الإنسان بصفة الخاضع الذليل الذي يستشعر عظم حاجته لإجابة دعائه. فرب العزة والجلال قادر على إجابة الدعاء، فنستحضر هذا المعنى. نحن محتاجون لأن يجاب دعاؤنا، فنستحضر هذا المعنى. أما أن الإنسان يدعو وهو غير موقن بالإجابة أو غير متيقن من أن الله سيجيب دعاء،
أو يشك أحيانا،
أو يشك في أن الله عز وجل غير قادر على إجابة الدعاء، حينئذ لا يستجاب له في الدعاء. كذلك من آداب الدعاء أن يعرف الإنسان أن الله جل وعلا قادر على إجابة دعائه، فهو سبحانه ليس بعاجز، فعال لما يريد، وهو جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وإذا نظر الإنسان الحوادث الكبيرة وجد أن الله أبدأها من بدايات صغيرة، ومن هنا فلا يستغرب ولا يظن أن الله عاجز عن أن يجري الأمور الكبيرة بسبب دعائه. الأمر الآخر الذي يتصف فيه المؤمن عند دعائه لله عز وجل أن يرفع يديه في الدعاء، فإن رفع اليدين في الدعاء من أسباب إجابة رب العزة والجلال لدعاء العبد.
في أي دعاء صاحب فضيلة؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا. إذن الأصل أنه ترفع الأيدي في الأدعية، إلا ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ولم يرفع يديه، كالدعاء بين في الجلسة بين السجدتين، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين السجدتين يرفع يديه، فحينئذ لا نرفع أيدينا
في الصلاة عموما.
وهكذا أيضا عندما يرفع الإنسان من الركوع لا يرفع يديه، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
بعد التشهد
هكذا أيضا الدعاء بعد التشهد، هكذا أيضا الدعاء بعد السلام بعد الفريضة لا يرفع الإنسان يديه لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا في خطبة الجمعة لا يرفع يديه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في خطبة الجمعة ولم يكن يرفع يديه إلا عند الدعاء بالمطر، عند الدعاء بالمطر. أما الأصل فهو رفع الأيدي. أما بالنسبة لمسح الوجه بعد نهاية الدعاء فهذا ليس فيه أحاديث صحيحة، فيه أحاديث ضعيفة لا يقوي بعضها بعضا، ومن ثم فإنه لا يشرع مسح الوجه بعد الدعاء. نعم.
أذنتم صلى الله عليه وسلم، الأداب حقيقة تترى وهي في نسقها وسياقها، لكن الذي يكثر الأسئلة عن صلى الله عليه وسلم أن الناس عندهم من الضعف كما عند الكثيرين وعندنا أن صلى الله عليه وسلم العون والتسديد، هم صلى الله عليه وسلم يدعون الله عز وجل ويأتون بهذه الأداب فيتأخر تتأخر ربما الإجابة أو لا يجاب المرء المسلم والمرأة المسلمة عن دعائها، فيبدأ هنا القنوط، يبدأ الإحباط، ثم ربما يلتجئ إلى أحد الصالحين ليطلب منه الدعاء، يظن أنه ليس أهلا لأن يجاب دعوته، يكسل يدع الدعاء. ما التوجيه الشرعي؟ ماذا سيحصل المرء والمرأة إذا دعيا الله عز وجل ولم تجب دعوتهما؟
الدعاء في نفسه عبادة يؤجر العبد عليه، فحينئذ إذا قد يكون من صالح العبد أن يستمر في الدعاء، أن يؤخر الله إجابته من أجل أن يستمر في الدعاء، فهذا إنما أخر الله إجابته من صالح العبد. والله جل وعلا وعد بإجابة الدعاء ووعده لا يتخلف، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. ولكن إجابة الدعاء قد تكون على أنواع. النوع الأول أن يحقق للعبد ما طلبه، والنوع الثاني قد يكون في تحقيق ما طلبه العبد مضرة له، وبالتالي يؤتي الله العبد خيرا أفضل مما طلب، فتكون إجابة دعائه بإعطائه خير وشيء أحسن وأفضل مما طلب. وقد تكون إجابة الدعاء برد شر مماثل لما دعا به، يكون أفضل له وأحسن، والله جل وعلا يختار للعبد ما يكون أفضل له وأحسن من اختيار العبد لنفسه. والأمر الرابع قد يقدر الله عز وجل للعبد أن يدخر أجر هذا الدعاء إلى يوم القيامة، فيكون حينئذ أفضل له وأحسن. كون العبد يعني يرد دعاؤه أو لا يستجاب له في الدعاء، إما أن يكون بأحد هذه الأسباب أو يكون لعدم وجود الشروط
أو وجود موانع أحيانا،
أو لوجود موانع. يعني مثلا إنسان يأكل الرشوة ويأكل المال الحرام ولا يتورع عن أخذ الأموال العامة، فحينئذ هذا حري بأن لا يجاب دعاؤه. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. أيضا هناك مثلا عندما يكون عند العبد دعاء فيه اعتداء، فيه طلب شيء ليس مؤهلا له،
الاعتداء عفوا، لو
مثال ذلك أن يقول يا رب اجعلني نبيا من الأنبياء، قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن النبوة قد ختمت به، فعندما يدعو بمثل هذا الدعاء يكون هذا من الاعتداء في الدعاء. أو يدعو الآخر ويقول مثلا اللهم أبقني إلى قيام الساعة، هذا من الأمور المستحيلة، فالدعاء به من الاعتداء في الدعاء. كذلك من أنواع الاعتداء في الدعاء الدعاء بقطيعة الرحم، اللهم اقطع صلتي بفلان، أو أن يقول مثلا اللهم اجعل فلان وفلان لا يتعاونان ولا يكون بينهما لقاء، هذا قطيعة رحم، هذا من الاعتداء في الدعاء. كذلك من أنواع الاعتداء في الدعاء الاعتداء بالمعاصي، الدعاء بالمعاصي، إذا دعا بالمعصية فهذا اعتداء في الدعاء. وقد مثال ذلك أن يقول مثلا يا ربي مكنني من أن أقع في عرض فلان وأن أغتابه، أو أن يسأل ربه أن يمكنه من مال الحرام، يا ربي زد رصيدي من الربا، هذا اعتداء في الدعاء. وقد نهى الله عز وجل عن الاعتداء في الدعاء وبين أنه لا يحب المعتدين. من الأمور التي ينبغي أن تلاحظ في الدعاء أن العبد لا ينبغي به أن يقنط أو أن يستعجل، لأن قد يكون من مصلحته هو أن يؤخر له في إجابة الدعاء، بل قد يكون من مصلحته أن لا يجاب له دعاؤه. والدعاء قد يستجاب فيه للعبد الصالح وقد لا يستجاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم على علو مكانته ورفعته وعلو درجته دعا ربه بأن يهدي أبا طالب عمه لما فعله من خير وحماية له، فلم يستجب له، ونزلت الآية بعد وفاة أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
أحسن عليكم الكلام. طيب ويترى إن أذنتم وقفة يسيرة لأجل أن لا أعلق المتصلين معي. الأخت الكريمة إن أذنتم وأذن المشاهدون أيضا، أم خالد من فرنسا، تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا وجعل هذا في ميزان حسناتكم.
وإياك.
عندي سؤال فيما يخص ما يقوله الشيخ بالنسبة للاعتداء في الدعاء.
أيوة.
في الدعاء هل يعتبر اعتداء لما مثلا أقول اللهم ارزقني إيمانا ويقين سيدنا إبراهيم وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام واستسلامهما، أم هذا ليس باعتداء في الدعاء؟
شكرا لك. السؤال الآخر.
السؤال الثاني فيما يخص هناك شخص مثلا شخص أنا أحسن إليه، لا أحسن إليه بالماديا وإنما أحسن إليه مثلا هو معوق وأذهب فأعتني بأموره وأنا أقوم بكل على قضاء كل مصالحه.
طيب.
وقد أعطاني مبلغا من المال، مبلغ مبلغ 20,000 أورو. ثم في الأول أنا لم أقبل وقلت له لا أخذ هذا المبلغ وإذا ما أخذته فيكون سلف، وقلت له كل شهر أعطيك 100 أورو، وقال لي نعم وينتهي هذا بموتي أو موتك، إذا ما مت فلا تعطي أي شيء لأولادي، عنده بنت وولد، وإذا مت فلن أطالب أولادك بأي شيء. ولكن عاد ثم لما أعطيته 100 أورو في الشهر الماضي قال لي لا 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 أخذ أي شيء، أنا أعطيتك هذه الفلوس ولا أطالبك بأي شيء، فهل لي شيء في هذا، علي شيء أم ماذا؟ لا، هل لي أن أقبل بهذا وأسكت وماذا أفعل؟
سؤالك واضح تماما، الشيخ سيبين بإذن الله. شكرا لك يا أم خالد. معي الأخت الكريمة أم فارس من السعودية، أرجو الإجمال. أيوة الإخوة والأخوات الكرام، أم فارس أختي الكريم من السعودية تفضلي.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أسأل الشيخ صح؟
تفضلي. الإجمال الأول.
السؤال الأول، حبيت أسأل عن صلاة الوتر.
أيوة.
ما حكم صلاة الوتر وإذا ما صليت هل علي إثم يا شيخ؟
طيب.
السؤال الثاني، متابعة المسلسلات الخليجية هل فيها إثم؟
الخليجية. طيب، شكرا. أيوه. شكرا لك.
بغيت رقم الشيخ.
رقم الشيخ عند الأخوة الكنترول، أحسبهم سيعطونك بإذن الله. معنا أيضا الأخ كريم أبو عبد الله من الجزائر، تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. أخي عبد الله، أبو عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك أبا عبد الله.
الله يحفظكم شيخ.
الله يحفظك، تفضل.
شيخ، أولا يعني أتحت الفرصة أن أكلمكم من الجزائر، لأنك يوجد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لا يشكر الناس لا يشكر الله.
شكر الله.
فأنا أريد أن أشكر الشيخ ناصر الشتري لأنني أحبه في الله وأحب المملكة العربية السعودية وأحب شعبها وأحب ولي أمرها.
أحبك الله.
ورب إن شاء الله يحفظكم ويحفظ بلدكم إن شاء الله.
طيب
شيخ لي سؤال.
تفضل.
انا اشتريت منزل
ايوه
وبنية اجره
ايوه
وهل وكيف تكون الزكاة فيه؟ أيوة. وتعلم شيخ بان يعني سعر العقارات كل عام كل سنة يزيد سعر ديالها، هل ازكي بالمال الذي اشتريت به المسكن او عندما يعني
طيب سيفصل الشيخ
خبر تتغير الاسعار شيخ
سيفصل الشيخ تماما في هذا الموضوع. هل لك سؤال اخر؟
هذا ما كان شيخ، وربي يحفظكم ان شاء الله وربي ينصركم ان شاء الله على خط، لانكم انشرتم الدعوة السلفية الحقيقية شيخ، الله يحفظكم وينصركم ان شاء الله.
شكرا لك ابا عبد الله. أنا أطمئن أبا عبد الله وأطمئن الجميع، برنامجنا حقيقة هذا البرنامج من إدارة البرنامج ومن أيضا قائمين يعني حتى قناة الرسالة تعنى بإجابة حتى على الحيثيات التي لم يسأل عنها السائل اقتداء بهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام في إجابة السائل بأكثر مما أفتى، وكما أيضا وجهنا العلماء وعلى رأسهم علمتنا الشيخ عبد الله بن بني حفظه الله. صاحب الفضيلة، أعود إلى أسئلة السائل لكن بعد أن أنهي الحديث عن الدعاء، إن كان ثمة إضافة أو لدي سؤال مهم عمد إلي الإخوان به.
أعطينا السؤال وبعدين نضيف الإضافة.
لا بأس. الناس وأخص بالذات النساء يرين في المنامات رؤى تسيطر عليهن، هي إما مبشرة أو منذرة، فترى الواحدة منهن يعني تستسلم لهذه الرؤية ولو كانت في شيء دنيوي، كان يتزوج عليها زوجها أو تصاب بمرض أو كذا، وتسلم لهذا المفسر بهذه الرؤى وتنحسر تماما. ما المخرج الشرعي لمثل هؤلاء اللائي أو الذين قد يواجهون مثل هذه الأمور أو مثل إنذارات معينة؟ يسمع الإخوة والأخوات الكرام المشاهدون والمشاهدات أن الدعاء لا يرد القضاء إلا الدعاء. أولا يعني في ظل هذا الحديث ما التوجيه اللائي الذي ممكن أن يفاد به الإخوة والأخوات الكرام؟
كثير من الناس يحاول أن يزهد في الدعاء بدعوى أن الدعاء حيلة العاجز، وبدعوى أن الدعاء لا يغير من الواقع شيئا، وبدعاوى كثيرة. وهذا الكلام كلام خاطئ باطل. فإذا كان رب العزة والجلال المتصرف في الكون وعد الداعين بإجابة الدعاء، فحينئذ ليس من العقل أن نكذب الله أو أن نظن عجزه عن إجابة الدعاء. وأما القول بأن هذا أمر مقدر، هذا صحيح أمر مقدر، لكن الله عز وجل قد قدر الأسباب وقدر لها مسببات وقدر لها نتائج، كما أن الزواج يترتب عليه حصول الولد. هل معناه أن الولد حصل بدون قدر الله أو أن العبد بزواجه خالف القدر؟ وإنما فعل سببا مقدرا له في الأزل ثم بعد ذلك نتجت له هذه النتيجة. هكذا أيضا فيما يتعلق بالدعاء، فالدعاء سبب عظيم من أسباب إجابة الدعوات وتحقيق المراد للعبد، فليس من العقل في شيء أن يترك الإنسان الدعاء. ثم إذا نظر الإنسان في كثير من الأدعية التي دعا بها عباد صالحون كيف حقق الله جل وعلا دعواتهم، انقلبت أحوالهم، تغيرت أمورهم بسبب هذه الدعوات. إذا توجه الدعاء من قلب صادق، من قلب يخشى الله، من قلب قد وجدت عنده الشروط وانتفت عنه الموانع، أجاب الله جل وعلا هذا الدعاء. وكم من مرة شاهدناه في أنفسنا وشاهده غيرنا،
الحمد لله،
تنغلق الأبواب، ثم بعد ذلك نتوجه بالدعاء إلى الحي القيوم فتنفتح الأبواب بدون سبب آخر منا. وهذا مشاهد نشاهده نحن ويشاهد غيرنا. ولذلك فالتزهيد في الدعاء هذا كما أنه نقص في إيمان، كذلك هو ترك لأسباب حقيقية مؤثرة تغير أحوال الناس. أيضا بعض الناس يزهد في الدعاء لانشغاله أو يقول اشتغلوا بأسباب حقيقية، نقول الدعاء لا يشغل عن الأسباب الأخرى، وهذه بعد أيضا قاعدة لابد من ملاحظتها. بعض الناس يقتصر على الدعاء ولا يبذل بقية الأسباب، نقول لا، ادعوا وافعل السبب، وحينئذ إنجاح السبب بيد رب العزة والجلال، إنجاح السبب بيد رب العزة والجلال. ولذلك فالذي نوصي به الجميع الإكثار من الدعاء، لا يقول الإنسان أنا سأدعو بأدعية بالأمور الكبيرة فقط، لا، أدعو الله بكل شيء بتيسير جميع الأمور، حتى ما تجزم بأنه سيحصل أدعو الله به. فإنه كم من مرة يظن الإنسان أنه سيحصل أمرا من الأمور التي يطلبها لكنه يحال بينه وبينه. فافعل السبب وادعو، ولعل الله عز وجل أن يهيئ لك ما دعوت به. فالمقصود أن التيئيس من فعل الدعاء هذا ليس من شأن أهل الإيمان. بالنسبة للمنامات، هناك قاعدة شرعية جاءت في المنام، من رأى ما لا يسره في المنام فإنه حينئذ يفعل الأفعال الشرعية الواردة في مثل هذا، يقوم فينفث على يساره ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقلب ينقلب إلى جهة أخرى، فإنه إذا فعل ذلك لا تضره تلك الرؤيا. ومن ثم لا، إذا فعل الإنسان هذه الأمور فلا يلتفت إليها. أيضا بعض الناس إذا عبر معبر الرؤيا جزم بأن ذلك هو الواقع، خصوصا فيما يتعلق بالعلاقة مع الآخرين. تأتي المرأة وترى رؤيا فيقول لها المعبر زوجك سيتزوج عليك، ومن ثم تقوم بالتنغيص عليه وبالتضييق عليه وبفعل ما لا يرغبه فيتزوج حقيقة، لا بسبب المنام وإنما بسبب فعلها هي. ولذلك مثل هذه الرؤيا ضرها تفسيرها. والتفسير الذي يكون ليس جازما 100%. إذا كان أبو بكر الصديق مع علو درجته في الإسلام الصديق الصديق الصديق، لما أجاب في رؤيا قصة على النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أصبت في بعض وأخطأت في بعض، هذا أبو بكر. فحينئذ لا ينبغي أن نجزم بما قاله هذا المعبر، قد يكون حقيقة وقد يكون غير ذلك، ولا ينبغي أن يغير الإنسان حياته من أجلها. نعم.
أسأل الله عز وجل من وكرم أن يحمينا جميعا من الوساوس ومن الفتن ما ظهر منها الوطن، وأسأله جل في علا أن يعلق قلوبنا وأن يهيئ لنا من أمر الرشدة، وأن يعيننا على الدعاء وأن يصبرنا عليه وأن يبعد عنا القنوط في شأن هذا الدعاء العظيم، هذه العبادة العظيمة التي قال عنها فيما أحفظ عمر الخطاب، قال أني لا أعمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. يعني الواحد يتعلم من هالبرامج قد يكون
ما شاء الله
يتذكر صاحب الفضيلة. أنا أريد حقيقة أن أيضا الحديث في مساق، معذرة أنا أطلت عليه كثيرا، ورد فيه حديث أنا دائما استوقفني هذا الحديث، لكن أنا أريد أيضا توجيه يسير. قول الله عز وجل في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منكم مسألة، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر. أولا، ما المراد المخيط؟ صحة الحديث، التوجيه، حتى أيضا نفتح الفعل للناس.
إذا أخذت إبرة
إبرة الخياطة العادية،
إبرة الخياطة سواء كانت الإبرة الكبيرة أو الإبرة الصغيرة، فوضعتها في البحر، كم نقص من البحر بسبب هذه الإبرة؟
ما أظن يعني شيء يذكر. يعني
كم نسبته إلى البحر؟
المخيط هو الإبرة؟
نعم. كم نسبة ما ستأخذه بالمخيط؟
ما ولا واحد في الويل،
في واحد في
تريليون في يعني
إذن
ليس هناك لا شيء لا شيء.
لو طلب الناس كلهم وطلب الإنس والجن جميع ما يؤملونه من الله عز وجل
وأعطاهم
سؤلهم، فإنه حينئذ لا ينقص من ملكه شيء إلا كما ينقص المخيط من البحر.
لا إله إلا الله.
ومن هنا لا يعجز الإنسان، لا يستعجز ربه في شيء، يقول هذا أكبر وهذا عظيم
أو أنا لا أستاهل.
يسأل
يسأل ربه جل وعلا، ورب العزة والجلال قادر لا يعجزه شيء. إذا نظر الإنسان في أحوال بعض العباد وجده كان فقيرا فأصبح لا يتمكن من إحصاء أمواله من كثرتها، من الذي فعل به ذلك؟ رب العزة والجلال. شخص مشرد قد يكون يتيم الوالدين يعطيه الله الملك في مرار عديدة وفي حوادث كثيرة في التواريخ.
لو قصة المرأة البغي أو الرجل البغي على التي سقت كلبا غفر الله لها مع أنها كانت تصنع شيء عظيم،
فحينئذ لا يستعجز الإنسان رب العزة والجلال فيما يسأله سواء في أمور الدنيا أو في أمور الآخرة، والله جل وعلا قادر وهو سبحانه لا يعجزه شيء. ولذلك أسأل الله جل وعلا أن يوفقني ويوفقك ويوفق أخواننا الذين معنا والمشاهدين الكرام لأعلى درجات الجنة، وأن يحقق مناهم وسولهم في دنياهم وآخرتهم.
اللهم أمين. إذن الحديث يترى، اسمحوا لي على الاسترسال، لكن نعود إلى أسئلة السائلين. هذه أم خالد من السعود من فرنسا، أنا أشكر لها، أشكر كل من يتفاعل معنا. البرنامج يا إخواني يهتف من قام به الدكتور طارق سودع رأس القناة وأيضا قائم على هذا البرنامج إلى إثراء المشاهدين جميعا، فأرجو أن يكون هناك أيضا أن يكون هناك رجع صدى لهذا الإثراء. أشكر الأخت أم خالد لتفاعلها مع البرنامج. تقول في الاعتداء في الدعاء، هل لي أن أسأل أو يسأل السائل والسائلة أن يهبه الله عز وجل إيمان ويقين الأنبياء كمحمد عليه الصلاة والسلام وإبراهيم؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له. والله جل وعلا قد آتى الأنبياء من اليقين ما لم يؤته أحدا غيرهم، فهم يشاهدون الوحي وعرفوا من سنن الله في الكون ما لم يعرفه غيرهم. ولذلك فأن يدعو الإنسان بمثل هذا الدعاء ليس من الأمور المناسبة. وقد جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه إيمانا وسأل ربه الإيمان وسأل ربه طمأنينة القلب وسأل ربه خشوعا في قلبه وسأل ربه ثباتا على الحق وزيادة منه. فهذه هي أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. ويحسن بالإنسان أن يبحث عن الأدعية النبوية، الأدعية النبوية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك.
أين يجدها مبتغيها هذه النصوص؟
أول ما يبحث الإنسان عنه في للبحث عن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم أن يبحث في كتب السنة النبوية. كتب السنة النبوية، صحيح البخاري صحيح مسلم، فيها أدعية كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا اعتنى بعض أهل العلم بجمع أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هؤلاء مثلا الإمام النووي في كتاب الأذكار، والإمام الطبراني في كتاب الدعاء، والبيهقي في كتاب الدعوات الكبير. فهذه كتب عظيمة، وقد حرص المؤلفوها على جمع أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كتب ابن السني والنسائي كتبا في عمل اليوم والليلة، جمعوا فيه كثيرا من الأحاديث النبوية الواردة في الأدعية.
رأيتم صح الفضيلة معرفة معاني الألفاظ التي كان يدعو بها النبي عليه الصلاة والسلام، هل لها أثر في إجابة الدعاء وفي أيضا ربما إقبال المسلم واستمراره على الدعاء؟
نعم، لا شك في هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرشد علي بن أبي طالب إلى أن يقول: اللهم إني أسألك السداد، ثم ذكره بسداد السهم
لأجل اللفظة.
اللفظة
يعني اللفظة مقصودة.
إيه. اللهم إني أسألك السداد، وقال له: اذكر سداد السهم، وصول السهم إلى موضعه أو هدفه بدون أن يذهب يمينا ولا يسارا. فهذا تذكير بمعنى الدعاء. لما جاء العباس وسأل النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يدعو به،
قال أخبر أرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو بالعافية، وكأنه تقال هذا الدعاء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن أوتيت العافية في الدنيا والآخرة فقد آتاك الله الخير كله.
الله أكبر. نعم. نسأل الله عز وجل لي ولكم ولشيخنا ولمشيخنا الفضلاء والمصورين والعاملين العافية في الدنيا والآخرة. ويبدو لي صاحب الفضيلة أن الحديث يترى، لكن أذكار الصباح والمساء هي ورد يومي، وكذلك الأذكار خروج المنزل، يبدو لي أن لها معاني وأيضا هي دعاء، ما القول؟
نعم، هذه يحسن بالإنسان أن يحرص على أن يداوم على هذه الأذكار، هي مشتملة على أدعية عظيمة. كذلك من مصادر الأدعية الآيات القرآنية، فإن الله عز وجل في كتابه ذكر أدعية كثيرة دعا بها الأنبياء والصالحون، ودعا بها الملائكة، فاستحضار هذه الأدعية من الأمور المناسبة، لأنها تشتمل على معاني عظيمة لم يذكرها الله جل وعلا في كتابه إلا لعظم المعاني التي اشتملت عليها تلك الدعوات. انظر مثلا قول الراسخين في العلم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أيضا أدعية إبراهيم عليه السلام في آخر الجزء الأول من سورة البقرة، أدعية عظيمة كبيرة فيها معاني شاملة. هكذا أيضا أدعية أنبياء الله في سورة الأنبياء، سورة الأنبياء فيها ذكر لدعاء الأنبياء وكيف استجاب الله لدعواتهم، مما يرغب المسلم في أن يكثر من الدعاء حتى يستجيب الله له كما استجاب لأولئك الأنبياء عليهم السلام.
سؤال يسير أشغب به وأيضا ورد في القرآن الكريم أدعية بالمجموع: ربنا آتنا، هكذا، وأيضا في الأذكار الصباح والمساء ربنا، يعني بلفظ الجمع، وفي ألفاظ أحيانا أدعية وردت بلفظ المفرد مثل رب اجعلني مقيم الصلاة. هل للإمام، أنا أخص الأئمة وأيضا غيرهم من يدعو لنفسه ولذريته ربما من حوله ومن يعني هو يريد الدعاء لهم، هل له أن يعني يدعو بالجمع لما ورد مفردا في السنة والكتاب أو العكس؟
نعم، لا بأس في أن يغير الضمير في هذه الأحوال، لكن ينبغي بالأئمة، لا يجوز للإمام أن يختص بالدعاء دون المأمومين، فهذا من الاعتداء وهذا من الظلم للمأمومين. يعني يقول مثلا في أدعية في القنوت أو في خطبة الجمعة يدعو لنفسه فقط، فهذا اعتداء وظلم وأذية للمصلي، لأنه خص الخير لنفسه، والواجب عليه أن يعم بدعوة الخير جميع من حضر حتى يحوزوا الأجر والثواب. أيضا مما ننبه عليه الحرص على الدعوة لإخواننا بظهر الغيب، فإن الدعوة بظهر الغيب من أسباب إجابة الدعاء، وقد جاء في الحديث أن من دعا لأخيه بظهر الغيب وكل الله له ملكا يقول آمين ولك بمثل ولك بمثل. حتى ولو بعدت بلدان الشخص، مثال ذلك الآن نحن في هذا البلد عندنا من نخصه بدعوة في بلد في شرق الأرض أو في غربها، شخص في أمريكا ندعو له مثلا بأن يشفي الله مريضة، ندعو له بأن ييسر الله أمره، بأن يكفيه شر كل شر، أن يعيده سالما، وهكذا من الدعوات الصالحة، سواء من أبنائنا أو بناتنا الذين يدرسون أو عندهم عمل هناك، نتقرب لله عز وجل بالدعاء لهم. عندما يستشعر الإنسان أن هؤلاء في بلدان الشر يرد عليهم من كل مكان، فيتقرب لله عز وجل بدعوة صادقة. ولذلك ينبغي بنا أن نستحضر أسباب إجابة الدعاء، مثلا دعوة الوالد لولده، هذه من الدعوات المستجابة، فيحرص الوالد أن يدعو لأبنائه. هكذا أيضا المسافر له دعوة مستجابة، فيتقرب العبد المسافر لله عز وجل بالدعوات الصادقة. هكذا أيضا إمام المسلمين له دعوة صادقة إذا صدرت من قلب فيستجيب الله جل وعلا لها. هكذا أيضا أوقات الإجابة ينبغي بنا أن نحرص عليها من مثل آخر الليل، فهو وقت التنزل الإلهي، والله جل وعلا قد أخبر بأنه ينزل، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رب العزة والجلال أنه ينزل في الثلث الأخير من الليل، يقول هل من سائل فأجيب سؤله. هكذا أيضا في الساعة الأخيرة من ساعات الجمعة التي لا يوافقها عبد مسلم إلا استجاب الله، يدعو فيها بشيء من خير الدنيا والآخرة إلا استجاب الله جل وعلا لدعائه. بين الأذان والإقامة هناك دعوة، لم يثبت ذلك بالنسبة للمطر، لم يثبت فيه دليل. وهكذا أيضا مثلا هناك أحاديث تخص بعض الأوقات لأنها أوقات إجابة لكنها تكون ضعيفة الإسناد. مثال هذا مثلا الحديث الذي ورد أن يوم الأربعاء بين هناك دعوة مستجابة، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. علماء الشريعة هم الذين يميزون ويفرقون بين هذه الأحاديث ويذكرون أو يعرفون بأوقات بالحديث الصحيح الثابت في هذا من الحديث الضعيف.
صلى الله عليه وسلم من كرم أن ييسر الجميع لهدى ولرشاد، وأن يرزقهم الثبات على هذا الدين وأن يوفقهم لهدى.
نعم، من الأدعية التي أؤكد عليها وأحرص إخواني أن يحرصوا عليها الدعوة بإصلاح القلوب. الدعوة بإصلاح القلوب، كان النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر دعاء اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولذلك ينبغي بالعبد أن يحرص على أن يدعو ربه بإصلاح قلبه، اللهم أصلح قلبي، اللهم أبعد عن قلبي الشهوات والشبهات، اللهم يا حي يا قيوم أبعد عني مضلات الفتن ونحو ذلك، يدعو ربه بصلاح قلبه. صلاح القلب عليه معول كبير في صلاح العمل في استجلاب رضا رب العزة والجلال.
أحسن الله إليكم. وإذا يعني أقبل الله على العبد وأحبه نادى جبريل، والحديث معروف وقد كرره علماء وحفظناه جميعا، يعني بدأنا الآن يعني فيه صدى لما يقوله العلماء وتكرار أيضا لما وتذكير أيضا به. هذه أم خالد سؤالها الثاني تقول شخص أحسن إليه رجل معاق ويبدو لي من حالها أنها تحسن إليه، يعني بينهما اتفاق على هذا العمل وهي تقوم به يعني لأجل شيئا أو لآخر ما أدري بالضبط، لكن تتقاضى أعطاها مبلغا، القضية أن أعطاها 20,000 يورو ولم ترضى إلا أن ترد له باستمرار بشهريا، ثم قبل في البداية ثم أعاد ونفى هذا الوعد وقال هو المبلغ لك لا أريد شيئا منك، ما هل عليها شيء؟
أولا التقرب لله عز وجل بملاحظة حال أولئك الضعفاء في أبدانهم هذا من أفضل القربات التي يتقرب بها لله عز وجل، لأن ضعيف البدن يحتاج إلى من يقوم بشؤونه. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، وقال من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن هنا فأوصي كل مؤمن بأن يتقرب لله عز وجل بملاحظة حاجة المحتاجين، وأن يتقرب لله عز وجل بسداد حوائج هؤلاء ليعظم أجره وثوابه عند رب العزة والجلال. وينبغي بالإنسان عند فعل هذه الأمور أن ينوي التقرب لله عز وجل كما هو الظاهر من حال الأخت أم خالد وفقها الله للخير.
لو كان لو كان هذا مثلا افرض انها تعمل ممرضة مثلا، او تعمل مثلا يعني في جهة تقدم خدمات صحية او خدمات مثلا للمعوقين ايضا، يعني لو كان هذا من صميم عملها.
اولا لابد ان يلاحظ ان مثل هذا لابد ان يكون على وفق الضوابط الشرعية، ويكون بمراعاة حجاب، يكون بمراعاة ما يتعلق بعدم الخلوة، يكون بجميع الضوابط الشرعية في هذا الباب لا بد من ملاحظتها.
هل تباشر؟
يبدو لي أن الأخت أم خالد قريبة لهذا الرجل،
ولذلك كان بينهما من هذا من الود ما جعلها تقوم بشؤونه. وحينئذ القرابة يبدو أن القرابة قريبة بينهما، ولذلك قامت بهذه الأمور تقربا لله عز وجل. لا بد أيضا من ملاحظة الضوابط الشرعية كما تقدم، ولا يصح للمرأة أن تباشر الرجل الأجنبي ولا أن تقوم بشؤونه حتى، وبالإمكان أن يكتفي هذا الرجل برجل آخر يقوم بمثل هذه الشؤون قاعدة، حتى ولو كان كبيرا ولو كان ليس له حاجة للنساء، لأن هذا حكم شرعي، هذا حكم شرعي لابد من ملاحظته. وليس المراد فيه مجرد نفي شهوة أو نحو هذا، يراد به التقرب لله عز وجل، يراد به التقرب لله عز وجل. أما بالنسبة للمال فلما هذا المال ملكه، فلما أعطاه لهذه المرأة فحينئذ يحق له ذلك، ولا حرج عليه فيه ولا حرج عليها في قبوله.
أحسن الله إليكم.
وإن شاء الله لا ينقص من أجرها، لا، لأنها دخلت العمل تقربا لله، فجاءتها الأجرة بدون أن تقصدها، فتبشر بالاثنين، الأجر والأجرة.
الحمد لله.
الأجر والأجرة، تكون كمرضعك أم موسى ترضعه وتأخذ عليه
الأجرة.
الأجرة
إذا كانت صاحبة فضيلة يعني تشتغل أو تعمل عفوا ضمن مؤسسة تقدم هذه الخدمة، هل يعني لرب العمل أو صاحب المؤسسة عليها حق أن تخبره بهذا المبلغ؟
نعم. يبدو لي أن أم خالد ليست كذلك،
لكن في حالة
لو قدر مثلا
أن تعمل في المؤسسة أو في المستشفى أو كذا،
لابد من إخبار الجهات المختصة في ذلك تلك المؤسسة أو ذلك المستشفى، ويخبرون أنه قد أعطيت كذا مقابل عمل، لأن هذا العمل مملوك للمستشفى،
وهم يعني الذين هيئوا لها هذه المؤسسة
وأعطوها الراتب، فملك عملها هذا مملوك للمستشفى، والعوض إنما أعطي مقابل هذا
العمل.
ومن ثم هذا العمل ليس مملوكا لها، فالأجرة عليه ليست لها، وإنما هي للجهة التي تعمل فيها، وحينئذ ينبغي أن تعطى شيئا من هذا المال، وأن يصرف للمستشفى شيئا من هذا المال. نعم.
أو مثلا حل آخر أن تعود إليه تقول أنا لا أستطيع أن أعمل في هذه الجهة، إذا كانت تعمل في الجهة فبإمكانك أن تقنعهم.
لماذا قدرت أنها تعمل في جهة؟
طيب نتركها، الوقت يدهمني. المخرج يقول طيب. تجاوز النقطة هذه، أنا أتعاطف كثيرا مع المعوقين لأنهم بحاجة، والشيخ أيضا تعاطف معهم، وثم أسئلة مدرجة نأخذ سريعا إجابات حتى أيضا الإخوان ينتظرون باتصالات. أم فارس من السعودية تسأل عن الوتر حكمه، ثم هل هي آثمة إذا تركته؟
جمهور أهل العلم على أن الوتر مستحب وليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن الصلوات المفروضة قال 5 صلوات في اليوم والليلة، ولما أرسل معاذا إلى اليمن قال أعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، قالوا فدل ذلك على أن غيرها ليس بواجب. وقد ورد عن علي رضي الله عنه أنه قال الوتر ليس بحتم، وفي عند فقهاء الحنفية أن الوتر من الواجبات وأن العبد يأثم بتركه، وبعض أهل العلم أوجبه على أهل القرآن الذين يقومون بالليل لحديث أوتروا يا أهل القرآن، ولعل القول الأول القائل بعدم وجوبه أقوى، لكن لا يحسن بالعبد أن يتركه لوجود الخلاف في وجوبه ولعظم الأجر والثواب المرتب عليه.
سؤاله أختي الكريمة أم فارس من السعودية عن المسلسلات الخليجية، أنا تأذن لي أنا لا أسمي خليجية، أنا أقول ما الحكم ما القاعدة الشرعية في أي مسلسلة تشاهدها المرأة؟
القاعدة في هذا الباب أن ما يعرض الحرام لا يجوز أن يشاهد، وما لا يعرض الحرام يجوز أن يشاهد، هذه القاعدة. عندما يؤتى بمشاهد محرمة من مثل مشاهد شرب الخمور، من مثل مشاهد ظهور النساء متبرجات
أمام الرجال،
من نعم من مثل الكلام الفاسق أو الكلام السيء إلى غير ذلك من أنواع المحرمات، حينئذ لا يجوز مشاهدة
ذلك المسلسل، وأغلب ما فيه المسلسلات اليوم كلها مشتملة على محرم. ولذلك الذي نوصي به الأمة أن تعود إلى استثمار وقتها، أن تنظر إلى ما يعود عليها بالنفع وما يعود على الأمة. كم من الأوقات أضيعت بسبب هذه المسلسلات بلا فائدة ولا ثمرة، زيادة على أن في هذه المسلسلات استهزاء بالخلق، أن في هذه المسلسلات استهزاء بالخلق، يستهزئون بالصغير والكبير والذكر والأنثى ومن لا يرضيهم. وحينئذ هذا الاستهزاء حرام ولا يجوز، هذه السخرية من الآخرين من كبائر الإثم. وقد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. المسلسلات القائمة على السخرية والاستهزاء حتى بالمخطئ، حتى بالمخطئ، هذه المسلسلات يحرم النظر إليها، ولا يجوز للإنسان أن يعينها بأي نوع من أنواع الإعانة.
أحسن الله إليكم. هل للمرأة المسلمة إذا كانت تضعف أمام هذه المسلسلات يعني تدعو أن الله عز وجل يكفيها شرها، وأن
تدعو أن الله عز وجل
يصرفها عن هذا،
يجعلها تبتعد عن الحرام بمشاهدة هذه المسلسلات؟
أبو عبد الله، أختم بسؤال أشكره، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. أنا أشكرك أيضا أخي أبو عبد الله، وأشكر كل من يشكر هذا البرنامج، وأسأل الله عز وجل أن يكون عند حسن ظنكم. اشترى منزلا بنية التجارة كحال غيره من السائلين أيضا، وهذا السؤال يرد: من لديه أرض أو عقار للأجارة كيف يؤدي زكاته؟
العقارات التي
للأجار
على نوعين. النوع الأول ما ينوي صاحبه بيعه، أنا أؤجر لكن أنا أنوي بيعه، سأبيعه بعد سنة بعد سنتين بعد ثلاث، أنوي بيعه، أنتظر أتربص به زيادة الأسعار. في هذه الحال يجب على المرء أن يزكيه كل سنة بحسب قيمته في السوق، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، يعني بهذا عروض التجارة، هذا أصبح من عروض التجارة.
يعني كيف حسب قيمته في السوق؟ كيف يعني؟
مثال ذلك، اشتريت البيت ب60,000، بعد سنة
صار ب100.
سألت أهل العقار كم قيمة هذا البيت في السوق، مثله كم يباع هذه الأيام في يوم تمام الحول؟ قالوا ب100. نزكي 100. السنة التي بعده سألت قالوا ب80، نقصت قيمته يزكي 80. السنة التي بعده قالوا ب500، يزكي 500،
وقدره حين زكاة
ويوم تمام الحول. هذا النوع الأول، العقارات المؤجرة التي ينوي أصحابها بيعها يجب أن تزكى بحسب قيمتها في يوم تمام الحول. النوع الثاني، العقارات المعدة للإيجار التي لا ينوي أصحابها بيعها،
البتة
ما ينوي بيعها، يريد أن يأخذ الأجار بس ما في نيته البيع ولا يجزم ببيع، فحينئذ نقول هذا لا زكاة في عينها، وإنما الزكاة في الأجرة. تبدأ العين القيمة لا زكاة فيها، الزكاة في الأجرة. إذا استلم الأجرة، إذا جاء يوم استحقاق الأجرة، فحينئذ يبتدئ الحول. فإن صرفها قبل ورود تمام سنة فحينئذ لا زكاة فيها، وإن بقيت عنده سنة كاملة وجب عليه أن يزكيها.
أحسن الله. يعني المدار في الصورة الثانية، المعدل الأجار أن يأخذ هذا المال، فإن بقي سنة
من تاريخ الاستحقاق،
من تاريخ الاستحقاق
ليس من تاريخ الأخذ، من تاريخ الاستحقاق.
لا، لكن هم في الأجارات يدفعون مسبقا، يعني أنا أدفع 6 شهور قبل.
نحن مثلا في العقد نقول أستلم القسط الأول في اليوم الأول من السنة، فرضنا ما استلم إلا بعد 4 أشهر، يحسب بداية الحول
من واحد،
من تاريخ الاستحقاق 1/1، وليس من تاريخ الاستلام 1/4، وإنما من تاريخ الاستحقاق، من تاريخ الاستحقاق. بالنسبة لمحبة أبي عبد الله، أسأل الله عز وجل أن يحبه كما أحبنا، ونشهد الله عز وجل على محبة إخواننا الذين يشاهدوننا، وأسأل الله جل وعلا أن يسبغ عليهم نعمه، وأن يدر عليهم رزقه، وأن يحل عليهم رضاه،
وأن يرفع درجاتهم في جنة الخلد. ولا أنسى أن أشكر أخواني وزملائي الذين ساهموا معنا في هذا البرنامج وفي مقدمتهم أخونا الشيخ ناصر الصالح.
إذن شكرا لشيخنا، وأنا أدعو الله عز وجل بالغ الدعاء لشيخنا الكريم ومشايخنا الفضلاء كلهم، وأدعو الله عز وجل للمسلمين والمسلمات في كل أقطار المعمورة أن يمن عليهم بالعافية والسداد والرشاد وأيضا الطمأنينة والأمن والأمان، وأن يتقبل القتلى في عداد الشهداء، وأن يعافي المرضى والجرحى ويعجل بشفائهم. الختام شكر وعرفان دوما للملك العلام جل في علاه، كما نبدأ كل لقاءاتنا، ثم دعاء له في عليائه أن يهيئ لنا لقاءات متتالية معكم ومع أصحاب الفضيلة العلماء. أشكر أيضا صاحب الفضيلة العلامة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري المشرف العام على جامعة المعرفة، شكر الله لكم.
الله يحييك ووفقكم الله الخير.
إذا شكرا لشيخنا وشكرا لكم، وهذه أرق تحية من فريق العمل المنتظر، وأسمعهم بعد قليل وكلهم يقولون لكم بلسان حالهم ومقالهم من صميم قلوبهم. إلى غد وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.